إنجيله لليهود لما كان بطرس وبولس في روميا يخرجان بإنجيل السلام ويؤسسان كنيسة هناك. وبعد ارتحالهما دون مرقس تلميذ بطرس ورفيقه الإنجيل، وهو خلاصة كرازة بطرس. وكذلك دون لوقا الطبيب رفيق بولس الإنجيل بحسب كرازة بولس. وبعد ذلك دون يوحنا تلميذ الرب الذي اتكأ على صدره إنجيله لما كان في أفسس. ثم أضاف هذا العلامة أن تعاليم الرسل المأثورة انتشرت في جميع أنحاء العالم، وكل من يفتش عن مصادر الحق يجد أن كل كنيسة محافظة على هذه التعاليم وتعتبرها مقدسة. وقال أيضا إن في وسعنا أن نذكر الذين عينهم الرسل أساقفة على هذه الكنائس والذين سلفوهم إلى يومنا هذا. وبهذا السند المتصل أخذنا الروايات الموجودة في الكنيسة وتعاليم الحق أيضا حسب ما كرز بها الرسل. أكيماندوس أسقف الإسكندرية، وكان بعد إيرينيوس ب16 سنة، فشهد أن جميع الكنائس معتقدة بالأناجيل الأربعة. وكذلك فإن هذا العالم المدقق استشهد بالأناجيل في تعاليمه ومؤلفاته، وقال إن الأناجيل الأربعة مؤكدة عندنا. تارتليانوس ولد 360 ميلادية وتوفي حوالي 220. وقد قال هذا العالم عن الرسل إن يوحنا ومتى يعلماننا الإيمان، أما رفقاء الرسل فلوقا ومرقس ينعشاننا. وبعد أن عدد الكنائس التي أسسها بولس في كورنثوس وغلاطيا وأفسس وفيلبي وتسالونيكي، والكنائس التي أسسها يوحنا وكنيسة روميا التي أسسها بولس وبطرس، قال إن الأناجيل الأربعة هي في يد الكنيسة منذ البداية. وقال أيضا نحن المسيحيين نجتمع معا لنطالع الكتب الإلهية ونغذي إيماننا ونرفع رجاءنا ونؤيد وديعتنا بالكلمة المقدسة. فينتج مما تقدم أولا أن أئمة الديانة المسيحية سواء الذين عاصروا الرسل أو الذين أتوا بعدهم بالتسلسل من العلماء الأعلام كانوا يقتبسون من أنوار الكتب المقدسة ويستشهدون بها في أثناء كلامهم. ثانيا أن استنادهم عليها واستشهادهم بآياتها يدل على يقينهم بأنها الحكم الفصل في جميع المسائل التي يختلفون عليها. ثالثا أنهم كانوا يقرؤونها في اجتماعاتهم الدينية العمومية ويشرحونها. رابعا أنهم كتبوا عليها تفاسير في عدد عديد من المجلدات مؤكدين اتفاق البشيرين فيما كتبوه مثوقين من الروح القدس. خامسا أن جميع المسيحيين منذ البدء اعتقدوا بهذه الكتب المقدسة على اختلاف شعوبهم ومذاهبهم. شهادة النسخ القديمة. يوجد بين الذخائر التي يحتفظ بها المسيحيون نسخ مخطوطة يعود تاريخها إلى ما قبل الإسلام بعدة أجيال، منها نسخة الإسكندرية، وقد دعيت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة الإسكندرية التي خطت فيها، ولها المرتبة الأولى بين النسخ الثلاثية، وقد أهداها كيرلس لوكارس بطريرك القسطنطينية إلى ملك إنجلترا شارل الأول سنة 1628، وكان قد أحضرها معه من الإسكندرية حيث كان بطريركا سابقا، وهي مكتوبة باليونانية وتحتوي على كل أسفار الكتاب المقدس من العهد القديم والجديد، وعلى أول صفحة منها حاشية مدون فيها أن كل هذا الكتاب نسخ بيد سيدة شريفة مصرية اسمها تقلة، وذلك نحو سنة 325 ميلادية. وقد علق البطريرك كيرولوس على هذه الحاشية بخط يده أن هذا التاريخ حسب رأيه صحيح، والنسخة مكتوبة بالحرف الثلث، وعلى رق قسمت صفحاته إلى حقلين، وفي كل حقل 50 سطرا. ولم تزل هذه النسخة محفوظة بعناية في المتحف البريطاني بلندن. النسخة الفاتيكانية سميت بالفاتيكانية نسبة إلى مكتبة الفاتيكان المحفوظة فيها، وهي مكتوبة على رق جميل جدا وحرفها ثلاثي صغير، وفي كل صفحة منها 3 حقول يحتوي كل منها على 42 سطرا، وتشتمل على كل أسفار الكتاب المقدس باللغة اليونانية. ويرجح العلماء أنها خطت حوالي العام 300 بعد الميلاد. النسخة السينائية، وهي تعادل النسخة الفاتيكانية في القدم بل لعلها أقدم منها، ولها أهمية كبرى في مقابلة المتون، وقد سميت بالسينائية نسبة إلى جبل سيناء، حيث اكتشفها العلامة تيشيندورف الألماني في دير القديسة كاترينا بسيناء، وذلك في عام 1844. وهذه النسخة مكتوبة بحرف ثلاثي كبير وعلى رق في كل من صفحاته 4 حقول، وكل ما فيها يدل على القدم، وقد أهداها مكتشفها إلى الإسكندر قيصر روسيا، وبقيت في روسيا إلى أن حدثت الثورة البلشفية، فبيعت للمتحف البريطاني بلندن حيث لا تزال محفوظة. النسخة الإسرائيلية، وهي محفوظة في دار الكتب الوطنية بباريس، وتشتمل على كل الأسفار المقدسة باللغة اليونانية، ومكتوبة على رق بحرف حسن بدون فواصل ولا حركات، والحرف الأول من كل صفحة فيها أكبر من بقية الحروف. ويرجح أنها كتبت حوالي عام 450 ميلادية. كل هذه النسخ تتيح رد الادعاء بالتحريف بعد شهادة القرآن بصحتها، لأن النسخ التي ذكرت أعلاه كتبت قبل القرآن، وإن النسخ المتداولة بين أيدينا لا تختلف في شيء عن نصوصها. شهادة المخطوطات القديمة، مخطوطات قمران، من بين الكنوز التي عثر عليها في مغاور قمران بالأردن عام 1947 مخطوطة كاملة لسفر إشعياء النبي باللغة العبرية، وهي مكتوبة على رقوق من جلد على شبه درج، ويستدل من شكل الكتابة والمفردات اللغوية أن هذه المخطوطة كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد. وقد قال العلماء الذين دققوا فيها إنها لا تختلف في نصوصها عن النص الموجود بين أيدينا. وعثر أيضا في كهوف قمران على نسخة من أسفار اللاويين وأيوب والمزامير وحبقوق، وقد وجدت النصوص المدونة في هذه المخطوطات مطابقة لنصوص الأسفار المتداولة بيننا حاليا. وكذلك وجد إلى جانب هذه المخطوطات قائمة بأسفار العهد القديم اشتملت على كل الأسفار التي لدينا ما عدا سفر أسفير. مخطوطات أرسنال في عام 1877 عثر في أرسنال الواقعة جنوب مدينة القاهرة على عدد عديد من الوثائق المكتوبة على ورق البرد مطمورة في الرماد، ومن بينها نسخة للإنجيل بحسب يوحنا. أكد العلماء أن تاريخ كتابتها يعود إلى عام 125 بعد الميلاد، وهي لا تختلف في نصوصها عن النسخة التي بين أيدينا. مخطوطات السماء: لقد اكتشف مؤخرا في دير القديسة في كاترين بسيناء نسخة للأناجيل الأربعة باللغة السريانية، ويعود تاريخ كتابتها إلى ما قبل القرن الخامس الميلادي، وهي منقولة عن ترجمة قام بها المسيحيون في القرن الثاني الميلادي، ونصوصها لا تختلف عن البشائر المتداولة حاليا في العالم. فالحفريات والمخطوطات القديمة إذن أيدت الكتاب المقدس بصورة مذهلة، لأنه ما كان ليصدق أن الكتاب الإلهي يتفق مع التاريخ بهذه الدقة. وما زلنا نتوقع اكتشافات أخرى، لأن العلماء جادون بالتمثيل، وإن الدلائل لا تشير إلى أنه لم يعد هناك موضع لناقد أو معترض على أسفار العهد الجديد وعلى التواريخ التي كتبت فيها. ولا ريب في أن هذا التوافق بين الاكتشافات ونصوص الكتاب العزيز يشكل أقوى برهان على سلامة الوحي الإلهي وصدق أولئك الذين دونوه. قال العالم الأثري الدكتور ألبرايت: إننا بفضل اكتشافات قمران نستطيع أن نتيقن أن العهد الجديد هو هو كما كتب بمعرفة الأقدمين، وهو الذي يحتوي على تعاليم المسيح ورسله، وكلها يتجاوز تاريخ كتابتها الفترة ما بين سنة 25 إلى 80 ميلادية. شهادة علم الآثار: منذ القديم كانت الأسفار المقدسة عرضة لتهجمات الكفرة والملحدين، لأنها تتعارض مع أسفارهم وتكشف مساوئهم، ولهذا حاول كثيرون منهم أن يجدوا في الآثار والنقوش القديمة ما يخالف النصوص المقدسة، ولكن الاكتشافات جاءت مخيبة لآمالهم، لأن النقوش التي عثر عليها الباحثون في فلسطين وما بين النهرين كلها تؤيد ما ورد في الكتب المقدسة، حتى أن كثيرين من الملاحدة رجعوا إلى الإيمان، لأن الآثار التي اكتشفت شهدت بصحة النصوص الكتابية. كان الاعتقاد السائد لدى الباحثين أن الكتابة لم تكن مستعملة في فلسطين قبل عام 540 قبل الميلاد، أي أن موسى وعددا آخر من رجال العهد القديم لم يكتبوا أسفارهم بأيديهم، كما أن الملحدين ادعوا بأن كتبة التوراة قد بالغوا في وصف أحداث وحضارة الشرق إلى حد يفوق التصديق نظرا لمغايرة هذه الأسفار لأقوال المؤرخين القدماء. ولكن الاكتشافات الحديثة نقضت نظرياتهم تماما، لأنها جاءت مؤيدة تماما لصحة الأسفار الإلهية في كل ما ورد فيها عن حضارة مصر وبابل وأشور. لقد أثبتت كل ما ذكرته عن سنحريب تغلس سلاسر ونبوخذ نصر وغيرهم. وإنه ليبهجنا أن تتيح لنا هذه الاكتشافات أن نرى لوحات نقشت فيها الحروف التي كان يكتب بها موسى ويشوع وعزرا وصموئيل وغيرهم، وأن نتأكد أن الكتابة كانت معروفة في عهد إبراهيم وموسى وأيوب ونحميا كما في أيامنا. ومما يسعدنا أنه تم في زمننا قول المسيح إن الحجارة تتكلم، والواقع أنها تكلمت بما حوته من نقوش سجل فيها معظم الحوادث المهمة التي جاء الكتاب المقدس على ذكرها. قصة التكوين: لقد جاء في النقوش البابلية والأشورية كتابات مذهلة عن رواية التكوين، لأنها جاءت متفقة مع ما جاء في الكتاب المقدس ولا تختلف عنها إلا ببعض الألفاظ. فمثلا يقول الكتاب المقدس إن الله عمل النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، تكوين 1:16. وتقول النقوص البابلية إن الله صنع السدوم والكواكب. الكتاب المقدس يقول إن الله خلق البهائم والدبابات كأجناسها، تكوين 1:24. واللوحات البابلية تقول إن مجمع الآلهة خلق هذه الحيوانات. الكتاب المقدس يقول إن الله خلق الإنسان من تراب الأرض، تكوين 2:7. وقصة بابل تقول إن الإله مردوخ خلق الإنسان من اللحم والعظام. تعدد الآلهة: يقول الكتاب المقدس إن البشر ارتدوا عن الله الحي وعبدوا آلهة متعددة، مما حدا بالأنبياء إلى بذل المحاولات لإرجاع الناس إلى عبادة الإله الواحد. أما العلماء الملحدين فزعموا أن الإنسان منذ البداية يعتقد بتعدد الآلهة، وبقيت هذه النظرية سائدة لدى الكثيرين إلى أن دفعها الدكتور تيم هاربرت، وهو أحد أعلام الحفريات وأستاذ الدراسات الأشورية في جامعة أكسفورد. فقد قال هذا العلامة إن عقيدة الوحدانية في الديانات السامية والسومرية قد سبقت العقيدة بتعدد الآلهة. وكذلك الاكتشافات الحديثة دحضت الرأي الذي كان سائدا في بعض الأوساط العلمية، والذي مفاده أن عقيدة التوحيد في الديانة اليهودية لم تكن موجودة قبل أن ينادي بها أنبياء القرن السابع أو الثامن قبل المسيح. فعدد عديد من النقوش أكد أن موسى نادى بعقيدة التوحيد قبل أن يدخل العبرانيون أرض كنعان. قصة الطوفان: لقد قدم علم الآثار من الحفريات البابلية قصة رائعة للطوفان تتفق مع ما جاء عنها في سفر التكوين. فقد ذكر في كل من النصين التوراتي والبابلي أن الطوفان وقع بترتيب إلهي، وفي كل من الروايتين يحذر بطل القصة من كارثة مزمعة أن تقع على العالم، وبعد التحذير بنى سلكا له ولعائلته، ثم أخذ معه حيوانات إلى الفلك، اثنين من كل جنس ذكرا وأنثى لاستبقائها. وحين هدأت العاصفة وامتدت ينابيع الغمر استقر الفلك على قمة جبل، فأرسل البطل طيورا للاستكشاف. وفي نهاية الطوفان قدم قربانا لله فاستجاب الله له وأكد له الأمان. طور في الجامعين: قبل التنقيب في أراضي العراق لم يكن علماء الكتاب المقدس يعلمون مدى الحضارة التي وجدت هناك، والتي دلت على أن تلك الأرض القفراء كانت يوما جنة تجري من تحتها الأنهار، وقد قامت في وسطها عاصمة لأمة عريقة في الحضارة. ومما أكدته الحفريات هناك أنه في أحقاب التاريخ البعيدة وصل السومريون إلى تلك البقعة واستوطنوها وأنشأوا فيها حضارة عظيمة. أما عن دياناتهم فكانوا مؤمنون بتعدد الآلهة، وكان لكل عائلة صنمها الخاص، وهذا يفسر لنا تصرف راحيل حين سرقت آلهة لابان أبيها قبل هروبها مع زوجها يعقوب. تكوين 31-27. وقد أثبتت لنا تلك الحفريات أن إبراهيم لم يكن مجرد شيخ قبيلة بدوية من سكان الخيام، بل بالحري كان ينتسب إلى شعب عريق في مدنيته كان يسكن في حاران. وهذا يتفق تماما مع نص الكتاب المقدس تكوين 11-28. وإذا تأملنا في رحلة إبراهيم الطويلة نرى أن أبا المؤمنين مر بدوثان وبيتئين وشكيم، وهي مدن ورد ذكرها في الكتاب المقدس. وأيضا دلت الآثار المكتشفة في فلسطين على صحة ما جاء في الكتاب المقدس عن المنطقة الواقعة جنوب البحر الميت التي قضى فيها إبراهيم ربحا من الزمن، والتي كانت مزدهرة ومزدحمة بالسكان في عهد إبراهيم. قصة يوسف: كان يوسف فريسة لنتيجة قاسية دبرها إخوته، فقد باعوه إلى إحدى قوافل مصر، ولكن إذ كان ضارا جعل الله الأشياء تعمل معا بخيره، فقد وجد نعمة في عينين فرعون فرفعه وجعله وزيرا لخزانة مصر. وقد تأكدت هذه القصة بتأييد لوحة اكتشفت في مقبرة أحد عظماء مصر المدعو القاب، والذي كان معاصرا ليوسف. فقد قرأ العلماء في هذه اللوحة أن مجاعة رهيبة حدثت في أيامه، وأن الدولة وزعت على الشعب الغلال التي استجنها وزير الخزانة في سليم الخصم، وفي مقابل ذلك استولت الدولة على أملاكه. وهذه الرواية توافق تماما ما جاء في تكوين 47-22. عبودية العبرانيين في مصر: اكتشفت في مصر منحوتة يعود تاريخها إلى تحتمس الثالث، وهي تمثل العبرانيين وهم يقومون ببناء هيكل لفرعون. وكذلك اكتشفت عدة خرائب تبلغ سماكة جدران الأبنية فيها 8 أقدام، وهي مبنية باللبن الممزوج بالتبن والمجفف بحرارة الشمس. وهذا الاكتشاف يؤيد ما جاء في خروج 5-7. خروج العبرانيين من مصر: عثر في تل العمارنة عن 1888 على لوحة منكوشة بالخط المسماري كان حكام فلسطين قد أرسلوها إلى فرعون مستنجدين به لمساعدتهم ضد غزو شعب خطير دعى باسم عبيه الذي معناه العبرانيون. موسى والناموس: كان الاعتقاد السائد لدى بعض العلماء أن الناموس يعود إلى فترة لاحقة لزمن موسى، إلا أن التنقيب عن الآثار الذي قام به العالم ديمورغان عام 1884 أيد الكتاب المقدس في قوله إن الناموس بموسى أعطي. فقد اكتشف هذا الباحث تلزم من المخطوطات في قصر شوشنيغ المذكور في سفر أستير، وهذه المخطوطات تؤيد ما جاء في الكتاب المقدس عن ناموس موسى. قصص الكتاب المقدس عن بعض الشعوب القديمة اكتشف في رأس الشمرة على بعد 10 أميال شمال اللاذقية بقايا مدينة أوغاريت التي تأسست عام 2000 قبل الميلاد، وعثر فيها على مئات من الألواح تؤيد قصص الكتاب المقدس عن الفرزيين والحويين والحسيين. لوحات مصرية تثبت وجود الحسيين. إلى عهد قريب كان علماء التاريخ يشكون في وجود الحسيين الذين اشترى إبراهيم منهم مغارة المكفيلة وجعلها مقبرة لزوجته سارة، تكوين 23-21. وبقي هذا الشك إلى أن عثر على أخبارهم في لوحات أثرية مصرية. وتذكر إحدى هذه اللوحات أن معركة دارت بينهم وبين قوات رمسيس الثاني بالقرب من قادش عام 1287 قبل الميلاد.